فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وسيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة إن شاء الله، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله جل وعلا نجيب على بعض الرسائل القصيرة بإذن الله. سؤال يقول: دائما أدعو الله في سجودي وأجد فيه متعة، وعندما أريد أن أدعو الله في غير أوقات الصلاة أشعر بالكسل وأسرح كثير، هل يعتبر الدعاء في السجود كافيا أم أكون يعني مقصرا في الدعاء ممن يستكبرون عن دعاء ربهم؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والدعاء أيها الأحبة الكرام هو عين العبادة وليس مخ العبادة، هو العبادة بأسرها. ولذلك أنصح نفسي وإخواني ألا نغفل عن الدعاء في أي وقت وفي كل حين، في الصحة قبل المرض، وهذا ما ينبغي أن ننتبه إليه أيها الأحباب. فلا ينبغي أن نلجأ في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى عندما تنزل الكوارث فقط، لا، بل يجب علينا ونحن في قمة الرخاء وفي قمة الصحة أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والدعاء حين السجود من يعني الأوضاع التي يكون العبد فيها أقرب ما يكون من ربه، كما علمنا صلى الله عليه وسلم وكما علمنا ديننا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهي لحظة الضعف والانكسار والتذلل والقرب من الله. فأعلى شيء في الإنسان يكون في أسفل شيء تحت قدميه، إنجاز التعبير. ولذلك أكثر من الدعاء في هذه الحالة. ولكن هل أكتفي بالدعاء فقط وأنا ساجد؟ لا، بل يجب ألا أغفل عن الدعاء وأنا جالس وأنا ماشي. الله أكبر. لما؟ لأن العبد دائما ينبغي أن يتبرأ عن حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته، ولكن لا يمكن أن يكون ممن يستكبرون عن عبادة الله تبارك وتعالى. ولكن عود نفسك الدعاء في كافة الأحوال وفي كافة الأوقات، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. طب معنا اتصال اسماعيل من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
يا مرحبا يا أخي الحبيب،
الله يكرمك. بعد إذنك،
تفضل.
ما حكم الدم الذي ينزل قبل الإجهاض مع العلم بأنها حامل في أكثر من شهرين؟
نعم.
وأن المرأة تعرف أنها ستجهض من أقوال الطبيبات.
نعم.
وما حكم الدم بعد الإجهاض؟ وما مدى صحة الفتوى التي تقول أن المرأة إذا أجهضت وكان الجنين مخلق يكون الدم دم نفاس، وإن لم يخلق يكون الدم دم فاسد، وتصوم المرأة وتصلي وتتوضأ لكل وقت؟
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.
وجزاك يا شيخ.
معنا اتصال. استاذ احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه فضيلة الشيخ،
تفضل.
الو.
ايوه سامع حضرتك، اتفضل.
ايوه فضلتك، في واحد سالني سؤال وانا ما عرفتش ارد عليه، ويعني عشان انا مثلا التحيت وكده، فبقول لي في اخ فعل الاستمناء في رمضان، فهل قضاءه اليوم ده بعد العيد كفاره شهرين 60 يوم، ولا ما عرفتش نرد عليه يعني؟
سأجيبك إن شاء الله.
نعم
سأجيبك بإذن الله. تابعنا نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخ الحبيب الذي سأل عن الدم الذي ينزل على المرأة قبل الإجهاض، خاصة وأن الطبيب أو الطبيبة أخبروها أنه سيتم الإجهاض وهذا دون تدخل منها. هنا أيها الأحبة الكرام، ما لم تتم عملية الإجهاض فإنه نزيف، تتعامل معه المرأة على هذا الأساس، يسمى في عرف الشريعة الغراء استحاضة، وفي التعبير الحديث العصري النزيف، يعني ما دام الجنين في بطنها ودم هناك ينزل عليها فهذا نزيف، عليها أن تتوضأ وتصوم وتصلي، فقط تتحفظ جيدا وتجدد لكل فريضة وضوءا مستقلا إن شاء الله تبارك وتعالى. تم الإجهاض، هذا ما قبل الإجهاض، تم الإجهاض والدم ينزل. أخونا يسأل، سمع أن هناك رأي يقول إذا كان الجنين تم تخليقه فهو دم نفاس ويعامل معاملة الولادة، وإن هذا رأي موجود في الفقه بارك الله فيك، هذا رأي موجود ولا يحتج بمذهب على مذهب، فهذا موجود وذاك موجود، لكن الذي يطمئن القلب إليه ما دام تمت الإجهاض أو تم السقط فإنها تعامل معاملة النفاس بارك الله فيك، فتمتنع عن الصلاة حتى يرتفع الدم. ودائما ما نلفت النظر أن العبرة بارتفاع الدم، وارتفع بعد يوم طهرت وصلت وصامت ومارست حياتها، بعد أسبوع، بعد 5 أيام، بعد 10، بعد 20، أقصى سقف لها 40 يوم إن شاء الله تبارك وتعالى. سائل، طيب معنا اتصال شماء من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام. من فضلك يا شيخ، لو الواحد يعني علاقته بحماته كويسة الحمد لله، ولكن بإخوات زوجه في مشاكل، يعني هل أنا علي اسم لو بس مجرد السلام، لكن العلاقات بتجيب غيبة أو نميمة أو أشياء محرمة، فهل هذا يعني علي اسم أنا لو قطعت العلاقة، يعني سلام بس مفيش مقابلات
سأجيبك إن شاء الله. حاضر سأجيبك. الأخ الذي سأل عن الاستمناء في نهار رمضان، يا لها من قلوب قاسية ويا لها من بصيرة مطموسة، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وأسأل الله ألا يحرمنا فضل رمضان، اللهم آمين يا رب العالمين، وأن ينير بصيرتنا وأن يرقق قلوبنا. فإذا كان الإنسان في رمضان لا يستطيع أن يسيطر على نفسه وينزلق مع شهواته، اخبروني بالله عليكم في أي يوم يستطيع أن يسيطر على شهواته؟ بل إن شئتم فقولوا أيها الأحباب، لو أننا تأملنا رمضان من أوله إلى آخره، هو شهر الفتوحات وشهر الجهاد، لو تأملنا نظرنا سنجد كل إن لم يكن معظم إن لم يكن كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب الأعم، ومعظم الفتوحات كلها كانت في رمضان. متى سننتصر على أنفسنا؟ متى أيها الأحباب؟ سؤال يحتاج إلى شرح وإجابة طويلة، نسأل الله العفو والمعافاة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني مؤن تكاليف الزواج والقدرة على الزواج بكافة ألوانه وأشكالها، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. طب ومن لم يستطع يا رسول الله؟ بماذا نصحه النبي؟ يستعمل يده للاستمناء؟ معاذ الله. بماذا يفعل؟ نصح النبي بالصوم، لأن الصوم له علاج وجاء، يعني علاج يكسر حدة الشهوة في رمضان، والشهوة تقوده وتسيطر عليه. أسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب، هذا الذي فعل هذا، عندنا رأيان في الفقه. رأي يقول على أن من أفطر يوما متعمدا في رمضان بدون عذر فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، يقضي كده صيام شهرين بعيد حتى ولو لم يكن جماع ولا غير، كفارة اليوم، وهذا رأي موجود في الفقه، يصوم أمامه شهرين. ورأي يقول أمام اليوم يوم، نبينا وحبيبنا علمنا أن الذي يفطر بدون عذر أيها الأحباب انتبهوا، فإنه لا يقضيه صيام الدهر وإن صام، أرجو من إخواننا أن يحفظوا لرمضان حرمته وأن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن لا يستغلوا الوقت إلا في طاعة الله ومرضاة الله جل وعلا. نسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت السائلة التي تسأل وتقول علاقتها بحماتها طيبة، لكن المشكلة في أخوات زوجها، هل عليها إثم إذا هي قاطعتهم وليس إلا السلام فقط؟ لأن هذا الاختلاط واللقاءات يترتب عليها أمور غير طيبة من غيبة وأمور محرمة شرعا. أولا أقول الإسلام علمنا أن نكون متودين متحابين، وهذا هو الأصل. فالإسلام نهانا عن الفرقة والتشرذم والاختلاف، والله أسأل أن يرفع هذا عن بلادنا وبلاد المسلمين في كافة الأرض ومشارقها ومغاربها، اللهم أمين، أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد بين صفوفنا وأن ينصرنا على أنفسنا وعلى شياطيننا وعلى أهوائنا وشهواتنا، اللهم أمين يا رب العالمين. فالأصل أيتها السائلة الكريمة بارك الله فيك أن يكون هناك تآلف وتقارب ومودة ورحمة، هذا هو أصل في من أصول، هذا هو أصل في الدين مع الناس أجمعين. فما بالنا بذوي القرابات سواء كان من أخوات الزوج أو إخوة الزوج أو أم أو إلى آخره، أو فيما يتعلق بأهلك أنت، فهذا ينبغي أن ننتبه إليه. وهناك استثناء من هذا الأصل العام في مثل ما سألت الأخت الكريمة عنه، أن الاختلاط يترتب عليه معاصي ويترتب عليه الوقوع في المحرمات، فهل نكتفي بالسلام يعني معاملة محدودة؟ نعم، ولكن لا للقطيعة. القطيعة محرمة شرعا تحت أي حال من الأحوال أو أي بند من البنود، اللهم إلا إذا كانت هذا الأمر سيعيننا على الفجور والفسق ومعصية الله تبارك وتعالى. لكن إذا جلسنا في مجلس الغيبة والنميمة وأمور محرمة شرعا وأنا أقتصر قدر المستطاع عن هذه الجلسات، يجوز لي ذلك شرعا بعدما أقدم النصيحة مرة بعد مرة للجميع، حتى ولو كان أبي وأمي وأخي وأختي وزوجي وأولادي، أن هذا محرما شرعا، أن هذا محرم شرعا، وأن هذا لا يليق، وأن هذا لا يرضي الله ورسوله، استجابوا الحمد لله رب العالمين، لم يستجيبوا سأقتصر وأجعل علاقتي محدودة في حدود السلام والمعاملة في الأوقات أو على قدر الضرورة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن أحذر، القطيعة مرفوضة شرعا بارك الله فيه. ما حكمه؟ طيب معنا اتصال، السلام عليكم. يا مرحبا
الشيخ، يا أصلاح لسه عندي استفسار، عندي يعني استفسار من حضرتك.
تفضلي يا فاطمة.
بعيد عن الصيام خالص.
تفضلي.
أنا جوزي يعني بعيد عن النت بقراءة صعبة قوي، ومصاحب ناس كتير قوي، بنات كتير قوي على النت.
نعم.
وعملت لها مشكلة كتير عن الموضوع ده، لدرجة إن كنا ممكن هننفصل بسبب الموضوع ده، وأنا حر ومالكش دعوة بيا وحاجات من دي. فتعبت معاه كتير وقلت نصايح كتير، وطبعا ما اقدرش اقول لاي حد على الكلام ده عشان خاطر دي حاجه برضو مش كويسه خالص في حق يعني وحق اولادي. فعملت امير برضو، قال انا قابلت واحده تانية وبكلمه عليه عشان خاطر يعني ان هو تيجي ليا بدل ما انا مش عارفه انصحه، صحته كتير وبيصلي ومفيش افاده، مش عارفه اعمل ايه.
سأجيبك ان شاء الله. حاضر.
فعايز اقولك بس ان انا بعمل ده حرام ولا حلال ولا ايه بالظبط، واعمل ايه بالظبط، وده يا شيخنا والنبي ان ربنا يهدي لنا ولاولاد يعني.
قولي لا اله الا الله.
بس انا فعلا تعبت معاه جدا، تعبت كتير.
حاضر.
وقلت كتير واحترم مشاكل كتير بينا، مفيش افاده.
وصلت
رساله.
نعم وصلت رساله وساجيبك اختي العزيزه بارك الله تعالى فيك. معنا اتصال اخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا يا اخي الحبيب.
بارك الله فيكم يا شيخ.
واياكم مرحبا يا محمد، بارك الله فيك. تفضل.
ليش ثلاث اسئله يا شيخ؟
تفضل.
السؤال الاول، هل الاطفال لو وضعت بيننا في الصفوف هل تقطع الصفوف يعني تاخذ الحكم الحرمانية يعني؟
نعم.
السؤال الثاني بخصوص ان يعني في نظام يسمى نظام التاجيل التمويلي او البيع التاجيلي في البنك، كان اذا اردت ان تشتري مثلا معدات مثلا لمصنع بمليون جنيه يبيعها لك البنك بمليون ومئتين ألف بعد أن يشتريها على خمس مثلا أقساط أو ست أقساط، هل ما حكم هذا البيع؟
تمام.
السؤال الثالث، هل إذا اختلط المال حلال وحرام هل يأخذ المال كله حكم الحرام؟ فإن كان مثلا نسبة الاختلاط 25% تقريبا أو أقل. جزاكم الله خيرا.
وإياكم عزكم الله وأنتم كذلك، الله يبارك فيك يا رب. الأحبة الكرام، نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني أسأل الله أن يهدي الجميع. الأخت التي سألت وقال زوجها يجلس كثيرا على النت ويصاحب بنات كثيرة، وكلما تكلمه يقول أنا حر، يعني ماذا أفعل؟ وهي تقول فأنا أوهمت أنني أعرف آخرين، ويعني ماذا تفعل؟ أولا أختي الكريمة، لا يعالج الخطأ بخطأ، حتى ولو كان مجرد ادعاء فهذا كذب، وهذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، فلنتقي الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. أما ما يصنعه هذا الزوج فهو محرم شرعا، ومصيبة القطاع الكبير من المسلمين أننا نستعمل التكنولوجيا في غير موضعها للأسف الشديد، بدل من استعمال هذا الشيء أو هذا الاختراع في تقدمنا كمسلمين وفي تثقيفنا وفي يعني توسيع مداركنا إنجاز التعبير وفي إثراء تخصصاتنا، للأسف نستعملها في المحرمات التي رسمها أعداء ديننا ويعني غرق فيها الكثير. الأعجب من هذا أن الرجل بين يديه الحلال متزوج وأمامه زوجته سبحان الله، ومع ذلك علاقات على النت مع نساء آخرين أو بنات، هذا محرم شرعا ولا يجوز، حتى مجرد الكلام حتى مجرد الكتابة لا تجوز شرعا. نسأل الله العفو والمعافاة. ليس هو حر، فالحرية في الإسلام مقيدة بضوابط، مقيدة بما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. وسليه، أمسلم أنت أم غير مسلم؟ مسلم ينبغي أن تعلن استسلامك وانقيادك لله، فإذا كنت الذي تفعله هذا يرضي الله ورسوله افعل، وإذا كنت الذي تفعله لا يرضي الله ورسوله لا تفعله. هذه واحدة. الأمر الثاني، سليه، هل ترضى ذلك لابنتك؟ هل ترضاه لزوجك؟ هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لأختك؟ والأيام دول وكما تدين تدان. خلي بالك من هذا، ولازم لابد أن نحن نلفت النظر. الآن هو غدا سيكون عنده بنات والآخرون يصنعون علاقات معهم سبحان الله، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى حتى نكرم في بناتنا وفي نسائنا وفي أبنائنا. إن الذي يفعله الزوج بالتأكيد محرم شرعا، ماذا تفعلين معه؟ انصحيه مرة وأخرى وثالثة ورابعة، وحاولي أن تضغطي عليه. أنا سأخبر أقرب الناس إليك، سأحكم بيني وبينك الأب، أبوك، أمك، أختك، أخوك، أنا لا أفعل، ولكن سأخبرهم بما يجري حتى يقولوا إن كان الذي تفعله هذا صحيح أم لا، وأنا لا أقبل هذا يا أخي الكريم. ومن هذا مع الدعاء لله تبارك وتعالى أن يرفع عنه هذا، اللهم أمين يا رب. أرجو من إخواننا أن نستعمل هذه التكنولوجيا في موضعها لله تبارك وتعالى، وأن لا نسيء استعمالها، وأن نحسن استغلالها في تقدم بلدنا وأمتنا لله تبارك وتعالى. طيب فاصل قصير لأحبة الكرام، ابقوا معنا، نعود إليكم بعد.
فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ لغير أوصولي، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وسيدنا رسول الله. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على ما بين أيدينا من أسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب الذي يسأل، هل الأطفال الصغار يقطعون الصفوف في الصلاة؟ دائما وأبدا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحلى وأجمل، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الأطفال يكونون في آخر الصفوف وليس في وسط الصفوف، فهم يقطعون الصف. نعم، ولذلك إذا اضطر أحدنا أن يصطحب أطفاله الصغار المميزين أن يقف بهم ويخشى عليهم أن ينشغلوا باللعب أو الضياع، أن يأخذ الولد ويقف على جانب الصف يمينا أو يسارا بحيث يكون الولد ملاصق إلى آخر الصف الحائط أو ما شابه ذلك إن شاء الله جل وعلا. ولكن لا يصر بعض إخواننا على أن يقف بالولد في منتصف الصف يا أخي الحبيب، فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نفس الأخ الحي الذي يسأل عن التأجير التمويلي، أجيبك عليه في حلقة الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى حتى تكتمل الصورة في ذهني بإذن الله جل وعلا. اختلاط المال حلال وحرام؟ أقول للسائل الكريم بارك الله فيك، اختلاط المال حلال وحرام، يعطيني الحق استعماله، الله يرضى عنا وعنك. فما دام المال مختلطا أهل العلم علمونا أنه ينبغي يجوز لنا استعماله. والأصل يا أخي الحبيب إذا عرفنا نسبة الحرمة فيه تخلصنا منها وطهرنا المال وابتعدنا عن مصدر الدخل الحرام، ولنتق الله تبارك وتعالى. لكن يجوز لنا استعماله؟ نعم يجوز لنا استعماله إن شاء الله. حكم مال المرأة من عملها بالنسبة لزوجها، هل يأخذه أو لها نصيب فيه؟ المرأة لها ذمة مالية مستقلة تماما عن زوجها، والراتب من حقها وليس من حق زوجها، ولا يجوز للزوج أن يحتكره، والزوج هو المطالب بالإنفاق، والمرأة إذا ما فعلت ذلك تطوعا وتفضلا وإكراما فهي مأجورة على هذا. بعض إخواننا يتفلسف ويقول يا أخي الكريم الوقت اللي خرجته هذا هو حقي وحق الأولاد. تجلس في البيت يا حبيب، ما دمت قد ارتضيت أن تخرج فلا يجوز لك أن تستولي على حقها بارك الله تعالى فيك. هناك رجل يريد أن يعطيني مال لأدفع منه مصاريف الجامعة لابنتي، هذا المال من الفوائد الربوية من البنوك لأنه لا يأخذ هذه الفوائد وتبرع بها للمسلمين، هل يجوز أخذها؟ الرجاء الرد من هذا البرنامج. قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا ما يتعلق بالفوائد الربوية يجب أن تخرج في مشروعات عامة. لماذا؟ لأن هذه الفوائد أتت من عدد من الناس لا نعرف من هم، ولذلك نخرجها في مشروعات يستفيد بها عدد كبير من الناس كذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإن كان البعض، وهذا هو الأصل الذي يطمئن قلبي إليه، وإن كان البعض أجاز أن تستعمل في كل ما هو الناس في حاجة إليه إن شاء الله جل وعلا، لكن الذي يطمئن قلبي إليه هذه الأموال في مشروعات عامة إن شاء الله سبحانه وتعالى. سؤال عجيب يقول صاحبه، إذا كان حد قطع اليد للعقاب ألا يكون كتابة هذه السابقة في بطاقة الرقم القوم عقاب كافي في زماننا؟ يا حبيبي يا صاحب السؤال، لا يجوز لنا أن نشرع على الله. قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ثم يا أخي الحبيب، إقامة الحدود ليس المقصود منها العقاب فقط، إقامة الحدود زواجر وموانع، يعني بتحقق لنا جانبين، عقاب للفاعل وزاجر للغير. فإذا ما نظرنا إلى الذي يسرق وتقطع يده سيراها كل الناس، لماذا قطعت هذه اليد؟ لأنه سارق فصار معروفا لدى كل الناس. لكن بطاقة الرقم القومي من الذي يراها؟ يعني أرجو عندما نتكلم كلاما ينبغي أن يكون موزونا، لأن شرع الله واضح وصالح لكل زمان ومكان. والله تبارك وتعالى عندما فرض قطع اليد للسارق والجلد لشارب الخمر وما شابه ذلك فإنما أراد صالح المجتمع كاملا، هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه أيها الأحبة الكرام. هل يجوز للمرأة إذا كان عمرها أقل من 45 سنة، وبعض الأحيان النساء يستخرجن شهادة تسنين عشان حتى يكبرن أنفسهن، هذا تدليس وغش ولا يجوز، هذا تدليس وغش ولا يجوز حتى لو كان من أجل الحج. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. هل يجوز للفتاة أن تؤدي الحج إذا كان لديها مال يكفيها وحدها من غير محرم، والوضع الشرع وضع الشرع سن محددة للمرأة أن تحج فيه؟ بالنسبة للمرأة لا يجوز لها شرعا أن تسافر إلا مع ذي محرم، مع أبيها، مع أخيها، مع زوجها، مع ابنها، مع عمها، مع كل من حرم الزواج منه. هذا هو الأصل. وإن كان هناك رأي في الفقه وأنا مع رأي الجمهور أنه يجوز للمرأة إذا وجدت الرفقة الأمينة أن تخرج. طيب هل وضع الشرع سن محددة؟ لا، الشرع لم يضع شيء سن محددة. هذا السن عملية تنظيمية تقوم بها السعودية إنجاز التعبير، عشان هي عملية تنظيمية فقط لغير، ينبغي أن تحترم هذه القوانين التي تنظم الحركة والناس هناك. نسأل الله أن يهدي الجميع، أمين رب العالمين. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا مولانا.
وياكم حبيبي.
في سؤال حضرتك، بالنسبة لأن احنا شغلنا في منطقة اسمها العين السخنة، تقبض على القاهرة بأكثر من 120 كيلو بالنسبة للبيت لغاية الشغل.
نعم.
وفي ناس عندنا من الأقاليم خارج القاهرة. ففي عندنا أنظمة، في ناس بتروح وترجع كل يوم من يعني المسافة الطويلة دي، كل يوم السفر ده يوميا. في ناس بتقعد 3 أيام في المصنع، بتنزل 3 أيام. في ناس بتقعد 6 أيام وبتنزل 6 أيام. عايزين حكم الصلاة والجمع والقصر بالنسبة للأنظمة دي. بالنسبة للصلاة،
وجزاكم
الله خير إن شاء الله.
وياكم حبيبنا، الله يصلح حالنا وحالك. أخونا الحبيب، طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج جمعة مرحب.
أسألك سؤال يا حاج. والله
تفضل يا أبويا.
أنا عندي 5 بنات.
نعم.
وعندي أرض وعقار مثلا أو عقارين. ما عنديش عيال.
نعم.
هل أكتب الحاجة باسمهم؟
حاضر.
أو حرام؟
سأجيبك إن شاء الله.
وعندي عيال أخوي بس مش متجوزين مني.
نعم سأجيبك. حاضر.
فولادي يعني متجوزين يعني برا.
تمام.
يعني حلال أكتب باسمهم الحاجة ولا
حاضر.
إيه؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. الأخ الحبيب الذي يسأل، هم يعملون في مسافة العمل بعيدة في العين السخنة أو أي مكان، ومسافة تزيد على 120 كيلو، وفي ناس بتسافر يوميا، وناس بتجلس في المكان 3 ايام وتنزل 3 ايام، وناس بتقعد 6 ايام وتنزل 6 ايام، وبيسأل عن قصر الصلاة. اولا بالنسبة الى قصر الصلاة، ايها الحبيب، الذي يسافر يوميا من حقه شرعا ان يقصر وان يجمع الظهر مع العصر تقديما وتأخيرا، والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، قصرا وجمعا، وهذا لا خلاف عليه. أما فيما يتعلق بالنظامين الآخرين، اللي يجلس 3 أيام ويسافر 3 أيام أو 6 و 3، هذا يعد مكان إقامة ثاني له، لا يقصر ولا يجمع إلا يوم السفر فقط لا غير، لا يقصر ولا يجمع إلا يوم السفر فقط لا غير، لأن هذا إقامتي، محل إقامتي للعمل. مثل بالضبط الراجل المسافر في السفينة، أو المعنى الأصح عمال السفينة، طاقم السفينة، يظلون في عرض البحر بالأسبوع وبالثلاثة وما شابه ذلك، هل هذا يحق له القصر؟ لا. لما؟ لأن هذا محل إقامته ومكان عمله. يوم سفره عائد وذاهب من ترك السفينة إلى محل إقامته هو الذي يقصر فيه. كذلك النظامين الثلاث أيام وست أيام، الله يرضى عنه وعنه. الأخ الحبيب الذي يسأل، عندي 5 بنات وليس عندي أولاد، وأريد أن أكتب الأرض وكل شيء باسمهم ولي أولاد أخ، هل يجوز؟ أيها الحبيب بارك الله تعالى فيك، لا تفعل ولا تكتب الأرض باسمهم. لماذا؟ لأن هذه الكتابة المقصود منها ألا يدخل أبناء أخيك في الميراث، وهذا محرم شرعا. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هذا قول ربنا جل وعلا في القرآن يا حبيبي. فاترك الأمر لله وطب نفسا وقر عينا واهدأ، لأن أبناتك سيأخذون ثلثي التركة، يعني كل اللي موجود عندك التلتين عيالك واخدينه، يبقى الثلث زوجتك ستأخذ منه الثمن. كم بقي بعد أخذ الثلث، بعد أخذ الثمن من الثلث؟ يعني لا يبقى إلا القليل، هذا سيذهب إلى أولاد أخيك أو إلى إخوتك إن شاء الله. لكن يا سيدي الكريم بارك الله فيك، لا تسمع لأحد ولا تكتب هذا، واتق الله حتى لا تعذب على هذا الصنيع، الله يرضى عنه عنك. طب معانا اتصال من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
يا شيخ، عندي سؤالين من فضلك.
تفضل يا أسماء.
أصلي صلاة العشاء في الجامع، وفي صلاة التراويح أتأخر أنا واثنين من الأخوات، أحداهما مريضة، في المكان معناها بجانب الباب، أتأخر بجانب الباب طلبا الهواء البارد، فهل في ذلك شيء؟
يعني في نفس توقيت صلاة المسجد؟
نعم أنا أصلي التراويح أيضا في المسجد القريب.
جيد.
ولكني أتأخر عن المجموعة قليل معناها بجانب الباب لأن الدنيا حر معناها في
نعم نعم
الداخل.
واضح واضح السؤال سأجيبك. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هل عدم لبس الجورب في الصلاة يبطل الصلاة ما حكمه؟
حاضر.
شكرا بارك الله فيك. ادعي لنا يا شيخ.
الله يصلح حالنا وحالك ويكرمنا وإياك يا رب. أختنا الكريمة التي سألت من تونس أنها تصلي العشاء في المسجد ثم تصلي التراويح ثم تتأخر قليلا تاركة الصفوف طلبا للهواء، الجو حر، أسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم من جهنم، اللهم آمين يا رب العالمين. الصلاة صحيحة أختي بارك الله فيك، ولكن الأولى أن نصل الصفوف. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم تسوية الصف ووصلها، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان من نقص ففي الصف المؤخر، اللهم إلا إذا كان لضرورة، يعني إنسان ربما يغمى عليه من شدة الحر أو يعني تحدث مشكلة فهذا التأخر لا حرج ولا بأس به، لكن إذا لم توجد ضرورة الأصل يا أسماء الله يرضى عنا وعنك أن تكوني أن تصل الصفوف، وعلمي أن الأجر يكون على قدر المشقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نفس أختنا الكريمة السائلة تسأل عن لبس الجورب في الصلاة، هذا بالنسبة للنساء. جسد المرأة في الصلاة كله عورة على الوجه والكفين في الصلاة، في الصلاة وبأكد مرة تانية وخارج الصلاة، رأياني في الفقه كلها عورة حتى الوجه والكفين، ورأي آخر يقول أنه ليس بعورة. الراجح الذي عليه جمهور العلم وأنا معهم بالنسبة إلى الصلاة، جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، بالتالي القدم عورة، والذي لا خلاف عليه بين أهل العلم أن ظاهر القدم عورة، والخلاف الذي ورد بين أهل العلم في باطن القدم الذي نقف عليه على أو به على الأرض. طب هذا عندما تقف وظاهر القدم مكشوف الصلاة باطلة ولا خلاف، وهي بين أحد أمرين، إما أن ترتدي شراب الجورب تلبسه، أو تلبس الإسدال الذي يغطي ظهور القدمين تماما بحيث تقوم وتركع وتسجد ولا ينكشف شيئا من قدمها. فإذا لم تلبس الإسدال ولم تلبس الجورب الشراب في هذه الحالة الصلاة باطلة. السؤال الذي يقول هل يجوز لأمي إخراج زكاة ذهبها لي وأختي؟ لا يجوز، لا يجوز أن نخرج زكاة أموالنا لأولادنا. أصلين نعيد، فرعي وأصلي يأخذون الزكاة، أصلي وفرعي لا يأخذون زكاة أموالنا لأننا ملزمون بالنفق عليه. هي تقول يعني نحن متزوجين وأزواجنا دخلهم يسير، نعم يجوز أن تعطي هذا للزوج وليس للبنت إن شاء الله سبحانه وتعالى رأي في الفقه. هل من يحج عليكم الصلاة والبركة، هل من يحج عن غيره يرجع كيوم ولدته أمه؟ نعم، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدى الحج كما ينبغي. أيضا أشكو من إزاء السحر لي، هل يجوز ذهب للساحر للفك ولا هناك عقوبة قضائية لفعله؟ أما عقوبة قضائية أسأله عنها محام وليس الشيخ، ولكن إذا أصيب الإنسان بالسحر فلا يحتاج أن يذهب إلى أحد، علي أن يلجأ إلى الله. آيات السحر الموجودة بالقرآن، يقرأ كل آية 7 مرات ينفك بفضل الله جل وعلا، واعلموا أن من صدق مع الله صدق الله تعالى معه. يا أخي بعيد عن الله وعاق لوالدي ومريض نفسي وأصيب بحسد، أمي تشعر بحرقة لعقوقه، أرجوك الدعاء ويعني أن يبلغ والدي ما يتمنى، أمين يا رب، وتوجيه كلمة العقوق، أنا أرجو أن يشفيه، أرجو من الله أن يشفيه وأن يعفو عنه، اللهم أمين يا رب العالمين. وأرجو من إخواننا ألا يعقوا الآباء والأمهات، أحسنوا إلى آبائكم وأمهاتكم، يحسن أبناؤكم إليكم كما تدين تدان، ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى. لن يبلغ الإنسان رضا الله تبارك وتعالى إلا إذا رضي عنه الأب والأم، فاتقوا الله عباد الله. أقوم بتوصيل خدمة النت للمنازل، هل عليها ذنب لو استخدمه أحد في الحرام؟ العبرة من استخدمه بشرط أن يكون لديك الترخيص، أن يكون لديك ترخيص وتعاقد مع الشركة الأصل، لكن منك لنفسك لا يجوز شرعا. فإذا كان لديك ترخيص ومتعاقد مع الشركة أن تقوم بتوصيل الآخرين لا حرج ولا بأس، وعلى من أساء استعماله يتحمله أمام ربه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الفيسبوك في رمضان؟ لا حرج ولا بأس التواصل بين الناس، لكن بشرط أن يكون تواصل في الخير وفي التناصح وفيما هو مفيد للأصل للإنسان وللبلد وللأمة إن جاز. أما في تضييع الوقت وفي الكلام البذيء وفيما يشغل الإنسان عن طاعة الله جل وعلا فهو محرم شرعا في رمضان وفي غير رمضان. عليه الصلاة والسلام أعمل في الفراشة وأنوار الأفراح حرام أم حلال؟ نصيحتي هذا محرم شرعا. وأعمل في عمل آخر لأن هذا يا أخي دي جي وما شابه ذلك كله محرم وأنت تساعد على الحرام، فيا أخي الحبيب البعد عن ذلك غنيمة. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم على أمل أن ألتقي بحضراتكم إن شاء الله جل وعلا بعد غد في حلقة الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أهل الهدى.